قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسطت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن سلعة الله غالية، وإن سلعة الله هي الجنة، وإن الكثيرين منا وهم يمضون إلى الله جل وعلا في الدنيا يتناسون، أو ربما هم أنفسهم ينسون، أن الله جل وعلا قد انتقى وأعد أعظم ما خلق سبحانه وتعالى لعباده. فلن ترى نعيما ولن تجد سعادة ولن تحصل على هناء أعظم مما كتب وقدره الله جل وعلا لك في الجنة. إن كثيرا منا ربما ينشغل بالدنيا فينسى أن في الجنة ما هو أعظم، ينشغل بالنساء فينسى أن في الجنة ما هو أعظم، ينشغل بالأولاد فينسى أن في الجنة ما هو أعظم، ينشغل بمال أو تجارة أو نحو ذلك وينسى أن الله جل وعلا يعطي أهل الجنة أضعاف ما يذوقه أهل الدنيا من السعادة والسرور. إن فرحتك بمبلغ يسير تحصل عليه لا تساوي فرحتك بجلوسك بين أولادك في قصرك في الجنة. إن فرحتك بزفاف تزف إليك فيه عروس جميلة أنت لها محب ليست بأعظم من فرحتك بالجوار الحسناوات اللواتي خلقهن الله جل وعلا من أجلك. إن فرحتك باجتماعك مع أصدقائك وأحبابك في الدنيا في عزومة أو فسحة أو نزهة لا تكون شيئا ولا توازي ذرة من فرحتك عندما يجتمع حولك أولادك وأقاربك وأحبابك في جنة عرضها السماوات والأرض. ومن هذا المنطلق كان حديثنا الليلة عن هذه السلعة الغالية التي يجب أن يقدم أهلها، أن يبحث الذين يخطبونها عن مهر يليق بها. فإن خاطب الجنة لا بد أن يقدم لله جل وعلا من الطاعات ومن العبادات ومن القربات ومن الأعمال والأخلاق ما يليق بهذه السلعة التي أعطاهم الله جل وعلا إياها. مثل الجنة التي وعد المتقون، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار. فالله جل وعلا جعل عاقبة المتقين هذه الجنة العظيمة، تلك عقبى الذين اتقوا. هل تحقق تقوى في قلبك تشعر معه أنك تستحق هذه الجنة؟ هل فعلا عندك من العمل في قلبك ما يليق أن يقدم للجنة؟ يا إخواني، نحن في الدنيا مثلا إذا جاءنا ضيف كبير أو مسؤول عظيم نخرج له أفضل ما عندنا من الطعام، ونخرج له أفضل ما عندنا من الصحون والأطباق، ونخرج أفضل له ما عندنا من الستائر والمفروشات، ونحاول أن نطيب المنزل ونؤهبه ونعده لدخول ذلك الضيف. فإذا زارك من اعتدت على زيارته لم يجد منك ما تستطيع أن تفعله أو ما تقدر أن تبينه عندما يزورك ضيف عزيز. ولله المثل الأعلى، فإن هذه الدار هي نزل عباده المتقين، وهي تكريمة عباده المؤمنين. لذلك ربك جل وعلا جمع فيها كل النعيم وأعد فيها كل الخيرات. قال جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكلما يحس قلبك بضيق أو ألم اهرب إلى هذه الجنة وانظر وتأمل ماذا أعد الله فيها من النعيم. يقول عليه الصلاة والسلام: يؤتى يوم القيامة بكبش أملح أقرن بين الجنة والنار، فينادى: يا أهل الجنة أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا هو الموت، فينادى يا أهل النار أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا هو الموت، فيذبح ذلك الكبش فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. قال عليه الصلاة والسلام فيزداد أهل الجنة نعيما إلى نعيمهم وسعادة إلى سعادتهم، ويزداد أهل النار بؤسا وشقاء إلى بؤسهم وشقائهم. اعمل لدار البقاء رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن محض ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تشدو على الأغصان عاكفة تسبح الله، تسبح الله جهرا في مغانيها. من يشتري الفردوس في الجنات يعمرها بركعة في ظلام الليل يسديها. إذا كنت تريد هذه الجنة فقدم مهرا يليق بهذه الجنة، كما تقدم للضيف مهرا وطعاما وزادا وتهيئة وتكريمة تليق به إذا نزل عليك. الله جل وعلا بيّن في كتابه أن عرضها السماوات والأرض، والله جل وعلا بيّن أنها أعدت للمحسنين وأعدت للمتقين، وفاز بها الصادقون والمؤمنون. في كثير من الآيات تتعجب أن ربك جل وعلا ينوع الأوصاف، مرة يذكر المتقين، مرة يذكر المحسنين، مرة يذكر الصادقين، مرة يذكر المؤمنين، وهذا دليل على أن المستحق للجنة يجب أن تتوافر فيه كل هذه الصفات. ليست عبادة يوم واحد، ولا تقوى سنة واحدة، وليس إحسان سنتين أو ثلاثة سنين، وليس الصدق 10 سنوات أو 20 سنة، إنما العمر كله يمضي وأنت تحقق في كل دقيقة إخلاصا، وفي كل شهر صدقا، وفي كل عام إيمانا، وفي كل 20 سنة تقوى، وهكذا حتى تكون مؤهلا لتدخل إلى هذه الدار العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتغوطون فيها، آنيتهم يعني الأواني التي يضعون فيها الطعام، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ ساق إحداهما من وراء الثياب من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. الصحابة وهم يسمعون هذا النص وهم يتأملون هذا الحديث أصبح في قلوبهم شيء من الرهبة والخوف. هؤلاء فقط أول زمرة ومجموعة تدخل الجنة، طيب البقية أصلا يا رسول الله عددنا نحن كم سيكون مقارنة بالكرة الأرضية، بالمخلوقات التي في وراء البحار وراء القارات التي لا يعرفها الصحابة؟ فبدأوا يقولون يا رسول الله ما المسلمون، ما المسلمون في أهل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، ربع أهل الجنة. قال الصحابة فكبرنا، فقال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال الصحابة فكبرنا، قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام أتدرون بما ذلك؟ قالوا بما يا رسول الله؟ قال ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة سوداء في ثور أبيض. فعدد المسلمين في الكفار والمشركين الذين ملأوا هذه الأرض وسيساقون إلى النار كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أو كشعرة بيضاء في ثور أسود. قال الصحابة فما زلنا نكبر ليلتنا تلك، من فرحتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم أن المسلمين نصف أهل الجنة. طيب بالله عليك أما تستطيع أن تعقد عهدا وأن تخرج عزما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، تقول يا رب بيني وبينك ما هذا العمل، هذه العبادة، هذه القربة، حتى أكون يوم القيامة من هؤلاء الذين استحقوا
دخول هذه الجنة الذين فعلا يريدون الفوز بها. وفي الحديث الآخر حديث بريدة بن الحصيب الذي ذكره ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي سوادا عظيما فقلت: يا ربي هذه أمتي. قيل: لا، هذا موسى وقومه. قال: فبينما أنا كذلك إذ رفع لي سواد أعظم سد الأفق. قيل: يا محمد، هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. قال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته وخاض الناس، بدأ الناس يتكلمون: مين يا جماعة 70,000 الذين سيدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب؟ فقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، يعني واحد ولد في الإسلام. وقال بعضهم: فلعلهم الذين كانوا في الجاهلية مشركين ثم أسلموا فبدلت السيئات إلى حسنات. وقال بعضهم: فلعلهم الذين لم يفعلوا شرا قط، ليس عندهم ذنب أبدا. قال: فخرج الناس النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فقال: فيما تخوضون؟ قالوا: يا رسول الله، في 70,000. فبعضهم قال: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وبعضهم قال: لعلهم الذين كانوا في الجاهلية ثم أسلموا، وبعضهم قال: لعلهم الذين لم يعملوا شرا قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محسن أحد الصحابة يقول: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم يا عكاشة. فقام آخر فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. الشاهد من هذا النص يا جماعة أن النبي ذكر 70,000 في دخول الجنة من أمته، لم يذكر أناسا من خارج الأمة، أوصافهم خارج أمة النبي، بل هم من أمة رسول الله. ثم ذكر أوصافا عجيبة لهؤلاء 70 يليق بكل واحد منا يستطيع أن يفعلها. لا يكتوون، أي لا يعالج بالكي بالنار، ولا يسترقون، أي لا يطلب الرقية من البشر، بل يطلب الرقية من نفسه فيرقي نفسه ويدعو الله جل وعلا بالشفاء. ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون. وكان الرجل في الجاهلية يربط الطير بحبل ثم يلقيه في الهواء، فإن راح شمالا قال: هذا بئس الشؤم، وإن راح يمينا قال: يمن سفركم أو بورك لكم في ذلك السفر. فيكون متشائما بانطلاق الطير أو برؤية نوع معين من المخلوقات أو برؤية أناس من البشر، وهذا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت هذه الأعمال بس يا جماعة سبب أن نكون من 70,000، مش من أهل الجنة، دحنا من 70,000 الذين سيدخلون الجنة بلا عذاب ولا بلا حساب ولا سابقة عذاب. السبب أنهم أقاموا على ما أمر النبي، ووصفوا أنفسهم ووطدوها على أن تتخلق بتلك الصفات. قال عليه الصلاة والسلام رابعا: وعلى ربهم يتوكلون. قال بعض شراح الحديث: وهذه التي لا يطيقها الناس، فإن أكثر الناس لا يتوكلون على الله، إنما يعتمدون على جوارحهم، على حواسهم، على عقلهم، على إدراكهم. يصبح الواحد منهم يظن أنه إذا قدم صلاة أو نافلة أو قربة أو صدقة استحق بذلك الجنة. وهيهات، إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يقبل الله جل وعلا من عباده الصادقين. فحقق أيها المسلم إخلاصا وتقوى، ولا يتحقق ذلك إلا بتوكل تام على الله جل وعلا. أن نراك متوكلا في رزقك، في بيعك وشرائك، أن نراك متوكلا على الله جل وعلا في جلب القوت لأولادك، أن نراك متوكلا على الله جل وعلا في دراستك، في طلبك للعلم، في ذهابك إلى الجامعة والكلية، في كل شؤون حياتك، عندها تكون من 70,000 الذين استحقوا دخول هذه الجنة. وانظر في المقابل إلى تنافس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كيف يسارعون. عكاشة بمجرد أن سمع يقول: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم، وكأن عكاشة عنده من الشوق وعنده من الرغبة وعنده من الطموح ما جعله لا يتوقف مباشرة: يا رسول الله، همتي لا تريد أقل من 70,000 الذين لا يدخلون الجنة بدون عذاب ولا سابقة حساب. يعني أنا بس يا رسول الله مستعجل، أنا مش عايز أقف أتناقش وأحاسب وبعدها ترجح كفة الحسنات فأدخل الجنة. أنا لا أريد ذلك، أنا أريد ممر خاص، طريق خاص غير الطريق الذي يمشي عليه الناس، أدخل به إلى الجنة مباشرة. وهذه همة عالية لا تكون إلا لمن صدق قلبه مع الله جل وعلا. قال العلماء: وإنما يوفق الله جل وعلا أصحاب الهمم فلا يساويهم بغيرهم. لا يمكن أن يساوي الله جل وعلا رجل عنده طموح في جنة عرضها السماوات والأرض، لا يمكن أن يساوي الله جل وعلا رجل عنده رغبة أن يكون في جوار النبي مع واحد يقول: يا أخي نعمل بس أعمال تدخلنا الجنة، بس نصلي الأول، بس يعني نحرص على عدم أكل الحرام، بس لا ننظر إلى ما يغضب الله. يا حبيبي، غيرك من الناس عنده من العمل ما هو فوق ذلك. يقول الإمام أحمد بن حنبل: والله ما رأت عيني غير أم عبد الله في يقظة ولا منام، عيني لم ترى غير زوجته حتى في منامه، حتى إذا احتلم في منامه ما رأت غير زوجه، غير ما رأى غير زوجته. ويقول عبد الرحمن بن أبي إياس عندما كان يحتضر ابنه بجواره يقول: يا بني لا تبكي على أبيك، والله ما أتى أبوك فاحشة قط، وما نظرت عين أبيك إلى إثم قط، وما مشت قدم أبيك إلى سوء قط. كل هذا لماذا؟ علشان ماذا يا جماعة؟ علشان يدرك هذا الصغير أن أبوه كان مسارعا في الخير. نحن عندنا مصيبة كبيرة أن سلعة الله الغالية نظن أنها يمكن أن تقايض بأعمال يسيرة. ربنا كريم، ربنا غفور، ربنا يحبنا، سيقبل منا هذا العمل. يا مسكين، قد تظن ذلك ثم يؤتى بعملك يوم القيامة فيكوم ويلقى في وجهك. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وإنه كما جاء في حديث قسمة الصلاة بين الله وبين عبده، قال: فمن الناس من يكتب له من الصلاة أقل ما يكتب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يدخل في الصلاة وما كتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا عشرها، وإن الرجل لا ينفلت من صلاته وما كتب له منها شيء. وأتى يوم القيامة تلف الصلاة فتلقى في وجهه وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. بالله عليكم، أهذه عبادات تليق بالسلعة الغالية؟ أعندنا يا جماعة من العبادات فعلا ما يقدم بين يدي الله جل وعلا بجنة عرضها السماوات والأرض؟ أحيانا أتعجب أنا من نفسي إذا ما رزقت خيرا من متع الدنيا، طعاما أو شرابا أو مالا، كيف سعادة قلبي بذلك الخير؟ وفي المقابل إذا ما قرأت القرآن وتأملت نعيم الجنة كيف فرحة وسرور قلبي بذلك النعيم؟ إننا نعاني أمراضا عظيمة، إن نفوسنا أصبحت تشتاق إلى ما هو محسوس وملموس من النعيم، ولا تشتاق إلى ذلك النعيم المخفى والمغطى الذي أعده الله جل وعلا لأهل الجنة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالله جل وعلا إنما أخفاها حتى تشتاق النفوس وتتأهب الأفئدة وتستعد الأبدان، وليس حتى تتثاقل وتتكاسل. والدليل على ذلك أنك ترى المعلم يقول للطلاب: أعطيكم فائدة في آخر الدرس أو مفاجأة في آخر الترم أو في آخر الامتحان، فيزداد الطلاب اشتياقا، لأنها طبيعة النفس البشرية. فما لنا يا إخواني، ما لنا لما أخفى الله عنا ذلك النعيم لم تشتق نفوسنا ولم تتأهب أفئدتنا ولم تستعد هذه النفوس أن تعمل من العمل ما يليق بما أخفاه الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة طولها في السماء 60 ذراعا. تصور معي هذا الوصف: خيمة من لؤلؤ مجوفة طولها في السماء 60 ذراعا. قال عليه الصلاة والسلام: يطوف عليه فيها أهلون، أي يجامع النساء، فما يرى بعضهم بعضا. أي من النعيم أن الله هيئ هذه الخيمة بطريقة إذا ما دخلت إلى زاوية منها أو إلى حجرة فيها أو إلى أريكة من أرائكها لم يرك أحد من أهلها ممن هو في الداخل ولا حتى ممن هو في الخارج، حتى لا تجرح مشاعر هؤلاء الجواري الحسناوات، وحتى لا يصيب الحقد أو الغل بعض من يمرون من أمام خيمتك، فيتمنى ويشتهي أحدهم لو كان عنده من النعيم مثل ما عندك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشرح ويذكر قوله جل وعلا قاصرات الطرف، فيهن قاصرات الطرف، قال قد قصرن أبصارهن على أزواجهن. قال ابن عباس فلا تنظر امرأة إلى غير بعلها، ولا ينظر رجل إلى غير حوريته وزوجته، وهذا من تمام النعيم وكمال اللذة الذي أعده الله سبحانه وتعالى للمؤمن. أنت في الدنيا ربما ترى من هو أفضل منك، يركب سيارة جميلة، أو يسكن في فيلا وقصر، أو عنده من المال ما ليس عندك، أو عنده من الذرية والأولاد بين يديه ما تتمنى لو أن عندك واحدا منهم، أو ربما تزوج بأربعة من النساء وأنت أعزب تتمنى لو تزوجت امرأة واحدة، فينشأ في قلبك أحيانا من السخط ومن التألم على أقدار الله جل وعلا ومن ضعف الإيمان في قلبك ما يجعلك تتمنى زوال الخير والنعمة عن غيرك. لكن عند الله يوم القيامة نقيت هذه القلوب وهذبت هذه الأفئدة وأصلحت هذه النفوس، فأصبح أصحابها لا يفكرون إلا في شكر الله جل وعلا، فإن رأوا نعيما عند الغير شكروا الله، وإن رأوا نعيما عند النفس والذات شكروا الله جل وعلا. قال جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قال جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل. قال أهل العلم وهذه رسالة أن سلعة الله الغالية الجنة لا يصل إليها أصحاب القلوب المريضة، لا يصل إليها أصحاب القلوب الحقودة، لا يصل إليها أصحاب النفوس الحسودة. لذلك احذر أن يكون في قلبك غل أو حقد أو ضغينة أو حسد على أحد المسلمين فتحرم من هذه السلعة الغالية. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوصافا لنعيم هذه الجنة فقال إن فيها من الأنهار لنهر من اللبن ونهر من العسل ونهر من الخمر ونهر من الماء، وإن شئتم فاقرأوا قوله جل وعلا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات، كل ما تشتهي، كل ما تريد، كل ما تحلم به يعطيك الله جل وعلا إياه. يا جماعة أحيانا نحن في فصل الشتاء نتمنى نزول المطر لنرى الماء يجري، لنرى النهر أصبح كبيرا، لنرى منظر الماء أمام عيوننا، وربما يصيب بعضنا السآمة والملل فيخرج مع زوجتي وأولاده تعالوا اليوم يا جماعة أوديكم فسحة نذهب إلى البحر، تعالوا نقف على النهر، تعالوا ننظر إلى الكورنيش. هذا شيء يبهج النفس. قل لي بالله عليك ما سعادتك وأنت تحت قصرك نهر يجري، لا تذهب بعيدا، تحت قصرك نهر يجري، على شاطئ المزرعة نهر يجري، على شاطئ البستان نهر يجري، وأنهار الآخرة ليست كأنهار الدنيا. قال ابن القيم رحمه الله فنزع الله من أنهار الجنة الآفات التي تعرض لأنهار الدنيا. فآفة الماء أن يأسن ويأجن من طول مكثه ولبثه، فإذا بقي الماء في مكان تغير الرائحة وتغير اللون وتغير الطعم وأصابه من البلاء ما يصيبه، لذلك كانت أنهار الجنة تجري. وآفة اللبن أن يتغير طعمه وأن يصير قارصا في الحموضة حتى يتقطع فيكون فيه من الطعم ما يختلف أصل اللبن والحليب، وهذا نفاه الله جل وعلا عن أنهار اللبن في الجنة، وآفة العسل ما تصيبه من الشوائب وما يعلق فيه من البقايا، والله جل وعلا قال وأنهار من عسل مصفى فنقيت عنه كل الشوائب، وآفة الخمر ما يصيب العقل من الصداع والألم وما يصيب البطن من الوجع فنفى الله جل وعلا ذلك فقال خمر لذة للشاربين، فأنى للوجع والألم أن يجتمع مع اللذة التي وضعها الله جل وعلا في هذه الأنهار. هذا لماذا يبينه الله لك يا مسلم؟ هذا لماذا يذكرك الله جل وعلا به؟ لماذا؟ حتى تدرك أن الجنة محتاجة عمل. وبعض أهل العلم كان يقول والله إني لأنافس أهل بيتي أينا أكثر ذكرا لله، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون أيهم أكثر صلاة، أيهم أكثر وقوفا بين يدي الله عز وجل، حتى لما رأى عمر بن الخطاب أن الناس قد أصبحوا زرافات يصلون في المسجد قال لأبي لو أردت أن تجمع الناس فجمع الناس في التراويح، فكانت سنة حسنة. وقد كان الصحابة قبلها يتنافسون فيما بينهم أيهم أكثر صلاة، أيهم أكثر سعيا إلى الجنة، أيهم أكثر مبادرة إلى مرضات الله جل وعلا. بل حتى العصاة، بل حتى العصاة يا إخواني، حتى المقصرون، حتى الذين عندهم من الأخطاء والمعاصي من أصحاب النبي ما كان عندهم، مثل أبي محجن الثقفي، رجل اعتاد شرب الخمر، كان يضرب ويجلد فيتوب ثم لا يلبث مدة أو شهورا فيعود إلى الخمر مرة أخرى، وكان لا يترك غزوة ولا جهادا ولا سرية تمضي في سبيل الله، وكان يقول إني لعلي يصيبني سهم غرب، يعني سهم يأتي خطأ فيقتلع رقبتي أو يحتز صدري فأكون عند الله من الشهداء فيغفر لي، حتى إذا ما ركب وسار الطريق ومضى الجيش فاشتاق إلى الخمر فأخرج جرابا أو قربة من جرابه فجعل يحتسي من الخمر، فأمر سعد بن أبي وقاص أن يحبس ويقيد ويمنع من أن يلاقي الأعداء. وفي هذه اللحظة اشتياق أبي محجن إلى الجنة جعله يبكي، جعله يتألم، جعله يتوجع، يا جماعة أنتم تقاتلوا في سبيل الله تذهبوا إلى الجنة وأنا جالس، فجعل يبكي بكاء شديدا وجعل ينادي يا ليت عندي خيلا يا ليت عندي خيلا، فسمعته سلمى زوج سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا سلمى أولك عند الله، أولك في أجر عظيم من عند الله؟ قالت ما عندك؟ قال أن تفكي وثاقي وأن تطلقي سراحي وأن تعطيني فرس سعد وسلاحه فأمضي في الجهاد. وكان سعد موكوعا وعكا شديدا لا يستطيع أن يقوم، وكان في قبة أو عريش، فأطلقت سلمى سراح أبي محجن وأخذ السلاح وركب البلقاء خير سعد وما مضى يقاتل، وجعل يبكي يقول والله يا رب لا أعود إلى الخمر أبدا، يوم أن حرم بس لذة الشوق يا جماعة إلى الجنة، لذة القتال في سبيل الله. وجعل سعد ينظر من قبته إلى الخيول يقول والله لولا أني قد قيدت أبا محجن لقلت إن هذا أبو محجن وإن هذه الفرس فرسي وإن هذا السيف سيفي، حتى إذا ما انتهى القتال جاء الجنود يعرضون عليه فوقف من بينهم أبو محجن فقال ما قصتك؟ ما خبرك؟ من الذي فك وثاقك؟ وكيف يعصى أمير المؤمنين في معركة كهذه؟ قال ارجع إلى زوجك. فسأل سلمى فقالت والله يا أمير المؤمنين لقد وجدته يبكي بكاء الذي ينتحب على شيء فقده وهو يقول إن الصحابة يمضون إلى الجنة وأنا هنا مقيد في مكاني، فقال لي أولك في خير من الله أن تطلقي وثاقي وأن تفكي سراحي وتعطيني البلقاء خيل سعد وسلاحه فأمضي لأقاتل؟ فأعطيته ذلك. فقال سعد والله يا أبا محجن لا أضربك ولا أجلدك على الخمر أبدا. قال أبو محجن لله درك، قد عاهدت الله قبلك والله لا تمس الخمر شفتي أبدا. فما زالت هذه حاله حتى قتل شهيدا في بعض الغزوات. أنت تتعجب من حرص هؤلاء الناس على السعي إلى الجنة والسمو إلى الجنة والسعي إلى سلعة الله جل وعلا. يا جماعة لو واحد فينا فعلا أراد أن ينزل مزادا كبيرا وأراد أن يذهب ببضاعة إلى سوق، هو ينتقي أجود ما عنده من البضاعة ويخرج أفضل ما عنده من المتاع حتى يظهر أمام الناس أنه بياع، رجل يقدم للسوق شيئا كبيرا فريدا، ولله المثل الأعلى. الله جل وعلا أعطاك سلعة، فماذا عندك من ثمن؟ الله جل وعلا هيأ لك دارا ونزلا أعد تكريمتها بيده جل وعلا، فماذا قدمت أنت من العمل ليليق بك أن تدخل إلى هذه الجنة؟ اسمع ماذا يقول الله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. قال ابن القيم: لما كثر المدعون عرض الله جل وعلا تلك السلعة، فجاء المشتاقون يقدمون الثمن، فكان الثمن النفس والمال والبدن، وكان الجزاء جنة عرضها السماوات والأرض. فيا لله، ما أعظم المشتري، وما أعظم السلعة، وما أبلغ الثمن. فالمشتري هو الله، والسلعة هي الجنة، والثمن المبذول النفس والمال والبدن. فقدم أيها المسلم لربك جل وعلا شيئا يليق أن تدخل إلى هذه الجنة العظيمة. من صور النعيم أننا نقابل فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. هل فكرت، هل يليق بك أن تقابل النبي عليه الصلاة والسلام بعملك هذا؟ هل فكرت، هل سمتك وهيئتك وخلقك وأدبك وهذه الصفات التي أنت تتحلى بها الآن تليق أن تقابل نبيك صلى الله عليه وسلم؟ والله العظيم يا إخواني، إن الواحد إذا خلى بنفسه لا يخجل أن يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخجل أن يقابل النبي وهو يعرف أنه شديد الغضب، وهو يعلم أنه طويل اللسان، وهو يعلم أنه بذيء، وأن عنده من الغيبة والنميمة والوقوع في الأعراض والتثاقل عن الصلوات والتأخير في حقوق الله ما لا يليق أن تقابل به النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي، لو قيل لك ستقابل وزير ولا ملك ولا أمير لاستحييت أن ينقل إلى ذلك الوزير أو الملك أو الأمير بعض أخلاقك. تخشى أن يقال: والله فلان الفلاني في الحي الفلاني طبعه كذا وخلقه كذا، كيف بمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف إذا طلبت من الله جل وعلا في الجنة أن تقابل النبي صلى الله عليه وسلم؟ تساق هذه الدواب، يحملك هذه الخيول المجنحة إلى قصر النبي عليه الصلاة والسلام، يفتح لك الباب، يرحب بك النبي، يعانقك، يضمك، يدخلك إلى قصره، إلى بيته، إلى تكريمته ومتاعه. كم من النعيم سترى عينك، كم من الصحابة ستعانق وتصافح، كم من الخيرات ستحصل عليها عندما تقابل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن كنت كذلك فاستعن بالله جل وعلا أن تكثر السجود، فإن النبي قال لربيعة بن كعب الأسلمي: سلني يا ربيعة ما بدا لك. قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. فما مل ربيعة من السجود أبدا، ما توقف ليله أبدا، ولا تأخرت قدماه ولا جوارحه أن تمضي إلى بيوت الله وإلى المساجد. هل أنت من المسارعين في المضي إلى المسجد؟ لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. شيء عبر عنه النبي بالرباط وجعله سببا في صحبته، لما تتأخر عنهم؟ إنك تجمع بين أجر المجاهدين في ساحة المعركة، وتجمع بين الفعل الذي يجعلك في جوار النبي يوم القيامة، فأي أجر أعظم من أن تكون متابعا للصلاة بعد الصلاة، منتظرا للفريضة بعد الفريضة، مواظبا على صلاة الجماعة حتى تكون في جوار النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صور النعيم أننا نرى في الجنة ربنا سبحانه وتعالى: فما أعطي أهل الجنة عطاء ولا وجدوا نعيما ولا ذاقوا لذة أعظم من نظر عيونهم لربهم وخالقهم سبحانه وتعالى. ينادي مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيخرج أهل الجنة من دورهم وقصورهم قد أعدت لهم أرائك الذهب والفضة، ويجلس بعضهم على كثبان المسك، كثبان الجنة من المسك الخالص، فيقول المنادي لهم: يا عبادي إن الله ينادي، فيقول الله لهم: يا عبادي ماذا تطلبون وماذا تريدون؟ فيقولون: يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تزحزحنا عن النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فيقول جل وعلا: بلى، ولكن بقي أن أحل عليكم رضواني فما أسخط عليكم أبدا. فيحل الله رضوانه على أهل الجنة. لو شاء أهل الجنة أن يعملوا أي عمل حاشا أن يسخط الله عليهم، وحاشا أن يعمل أهل الجنة أصلا عملا يغضب الجبار سبحانه وتعالى. ثم يطلب كل امرئ من أهل الجنة، كل واحد فينا: اللهم اجعلنا من أهلها. ما يتمنى، ما يريد: يا رب أريد كذا وأريد كذا وأريد كذا. حتى قال أعرابي: يا رسول الله، أفي الجنة إبل؟ أنا أتمنى أن يكون عندي إبل، أتمنى أن يكون عندي جمال. قال: نعم يا أعرابي، ولك ناقة عشراء، يعني ستأتيك ناقة حامل تخرج لك هذا الإبل وهذا المولود من تمتع الإنسان وانشغال قلبه بذلك. قال جل وعلا فيها: ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. حتى ذكر ابن القيم خلافا جميلا بديعا بين العلماء: هل يرزق الإنسان في الجنة بالولد؟ يعني إذا جامع الحورية هل يرزق منها بالولد؟ فقال بعض العلماء: إن الله جل وعلا يصرف شهوته وفكره وعقله إلى أمر آخر، فإنه لا يكون في هذه الجنة ما يوجب الإيذاء والأذى، ما يوجب التعب والتنغيص والكدر بأن تحمل الحورية ثم تخرج هذا المولود وتلاقي من العناء في آلام الطلق والولادة ما تلاقي. فإن الله جل وعلا صرف الألم جميعه عن أهل الجنة. وقال بعض أهل العلم: بل هو جل وعلا قادر أن يرزق الإنسان بالولد فيكون حمله فولادته ففصامه، أي فطامه، في يوم واحد. تضع هذه المرأة مولودها فترى المولود أمام عينك من صلبك تكرمة لك وزيادة من النعيم الذي أعده الله. ومال إلى هذا القول جماعة من أهل العلم، واستدلوا بقوله جل وعلا: ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فإن الأنفس تشتهي الذرية والولد، وإن الأعين تستلذ إذا نظر الرجل أو المرأة إلى ذريتهم أو إلى أولادهم. وعلى كل حال يعطي ربك جل وعلا كل امرئ ما يشتهي وما يتمنى. بل وزيادة على ذلك، يذكرنا الله جل وعلا بأمنيات، بأحلام، بأشياء كنا نتمناها في الدنيا ونسيناها يا جماعة. فلما دخلنا الجنة انشغلنا بما فيها من النعيم والسرور، فيذكرنا الله بها ويعطينا الله جل وعلا إياها. ثم يقول الله جل وعلا: يا عبادي ماذا تطلبون؟ فيقولون بصوت واحد: نريد أن ننظر إلى وجهك ربنا. فيكشف الله جل وعلا حجاب النور عن وجهه، فيخر أهل الجنة كلهم سجدا لله. لولا أن الله قضى على الخلق ألا يحترقوا لاحترق ما انتهى إليه نور وجهه سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام، قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: الزيادة هي النظر إلى وجه الله. فما أعطي أهل الجنة عطاء ولا ذاقوا نعيما أعظم من نظر عيونهم إلى الله سبحانه وتعالى. يا إخواني، هذه سلعة الله الغالية، هذه الجنة تنادينا، هذه الجنة تدعونا. دعونا نخرج ما في قلوبنا من تقوى، دعونا نخرج ما في نفوسنا من حب لهذه الجنة، عل ربنا أن يرضى علينا. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أعمالنا، اللهم املأ قلوبنا بالخشية منك والسعي إلى جنتك والعمل إلى مرضاتك. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اصطفنا لنكون من أهل الفردوس الأعلى. اللهم إن نبيك قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. نسألك بوجهك الجنة، نسألك بوجهك العظيم الفردوس الأعلى من الجنة، لا تحرمنا منها. اللهم إنك رزقتنا الإسلام والهداية ونحن ما سألناك، فنسألك ألا تحرمنا الجنة ونحن نسألك، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نقف إلى الأذان. الإخوة فكروا في فكرة، وهي أن نعمل استبيان لانتقاء عناوين خطب الجمعة.
لأن بعض الإخوة يعني بعد خطبة الجمعة لما نرفعها دائما يقولون الشيخ نريد الموضوع الفلاني نتكلم عن الأمر الفلاني. لذلك أنا أطلب من الجميع المشاركة في قناة المسجد الشيخ شعبان جزاه الله خير عامل قناة المسجد التابعين على اليوتيوب، نشارك فيها ونتابع الخطب ونقترح في داخل التعليقات العناوين التي نريدها، هذا يكون أفضل وفيه تواصل بين العالم والشيخ وبين الناس، وفيه توجيه أيضا للناس. قد يخفى علي بعض العناوين أو بعض المواضيع التي يجب أن احنا نتكلم فيها، لأن بعض الناس يقول يا شيخ أنتم تتركون مواضيع هامة وتطرقون على المنبر مواضيع ربما مكررة. فقلت له جزاك الله خيرا، أن دين النصيحة كما بيّن النبي، ذكر الناس وأكتب على الصفحات أو أكتب أو صفحة مسجد التابعين. ممتاز، إن شاء الله يكتب فيها الإخوة الاقتراحات. الأسئلة، أحد الإخوة أرسل لي سؤالا قبل يومين على الفيسبوك، يقول يا شيخ بالنسبة لما ذكرته في مسألة الهمة في المحاضرة السابقة، هل يطلب مني أن أبحث عن صحبة ذات همة ولا أنا بنفسي أكون صانع همة خاصة بي؟ فأنا قلت له إن الأمران مطلوبان، إن أنت تكون نفسك عندك همة للدين، وأن تبحث أيضا عمن يرفع من همتك، لأن النفس بطبيعتها، النفس البشرية تحب الاقتداء، فلو في واحد حوله مجموعة من الناس كسالى سيصيبه الكسل، بل ربما يظن أنه أنشط خلق الله لأنه بالنسبة لهم يعتبر نشيط. لكن لو كان حوله مجموعة من الإخوة النشيطة المتحركة في عمل الخير وأبواب الدعوة، فسيزداد همة وسيزداد عملا وسيزداد عزيمة. لذلك احرص أن يكون عندك صحبة ذات همة عالية تعينك على طاعة الله جل وعلا. سائل يقول أنا دكتور نفسي، هل يجوز عمل جلسات خاصة للمرضى النساء وما هي الضوابط لو كان جائزا؟ المرض النفسي كبقية الأمراض والطبيب كبقية الأطباء لا يجوز أن يخلو بامرأة إلا إذا جاءت بمحرمها، فإن كانت مضطرة وليس عندها محرم فلا أقل من أن يكون معه أثناء الكشف من يمرض أو من يملأ الغرفة حتى يمنع من أن يعصى الله عز وجل، أو يعني يصيب الإنسان شيء من التفكير في غضب الله أو معصية الله جل وعلا، يكون عنده مثلا ممرضة أخرى، يكون عنده ممرض موجود نحو ذلك، هذا مطلوب. والإنسان بشكل عام سواء كان يعني طبيبا نفسيا أو طبيبا غير نفسي، لأنني سمعت أن بعض الأطباء النفسيين يقولون أنه لا نستطيع أن نستخرج من المريض أي شيء إلا إذا كان لوحده، يعني لا يوجد معه أحد حتى يتكلم ويفضفض، فنقول أن هذا غير صحيح. فالله جل وعلا ذكر القرآن وذكر أن هذا القرآن فيه شفاء ودواء، ولم يذكر شيئا يجعل الإنسان ينفرد لوحده عند التداوي. فمثل هذه من الشبه لا يحتاج الإنسان إلى الرد عليها إلى كبير معاناة. الإنسان إذا جاءته امرأة ليس معها محرم يعتذر إليها إن كان طبيبا حتى تأتي بمحرمها، هذا إذا كان في عيادته الخاصة ليس له معاون أو مساعد، فإن كانت مضطرة وليس عندها محرم لها فإنه يأتي بمساعد أو مساعدة يكون معه في داخل غرفة أثناء جلسة العلاج النفسي، وهكذا بقية الأدوية أو بقية العيادات التي يكون فيها تداوي. طيب، نقطة أخرى تتعلق بهذا الأمر، وهو إذا احتاج الطبيب إلى كشف جزء من بدن الأنثى، ففي هذه الحالة يكون كما قال أهل العلم الكشف يكون عن العضو المتألم فقط، لا يكون عن غيره، ويكون على قدر الوصول إلى الألم. فإذا كان الألم في القدم يكشف عن القدم، فلا داعي لكشف الوجه ولا داعي لنزع العباءة مثلا ولا نحو ذلك. وإذا كان الألم في الصدر يكشف عن منطقة الصدر فقط، فلا داعي لخلع العباءة بالكلية أو إلى تغيير الملابس أو إلى رفع النقاب ونحو ذلك إن كانت الفتاة منتقبة أو المرأة منتقبة. وهذا هو الواجب الشرعي، وأنا رأيت بنفسي طبيبا من الأطباء أحسبه من أهل الخير من الأطباء المستقيمين أجرى عملية قيصرية لامرأة منتقبة، وحضرت بنفسي ورأيت أمام عيني أنه شق 7 سنتي فقط من البطن وعرى منطقة من البطن فقط، وبقية جسد المرأة كان مغطى حتى وجهها حتى أقدامها بالقفازين بالجوارب، وما احتاج إلى شيء حتى أخرج المولود ثم أنهى هذه العملية. وهذا من حسن الخلق
ومن أدب الطبيب ومن الديانة التي يجب أن يدين بها الأطباء. وهكذا أنتم أيها الإخوة يجب أن يكون هذا الكلام يصل إلى من تزورونه بنسائكم أو ببناتكم أو بزوجاتكم. إذا دخلتم إلى طبيب عرفوا هذه الأحكام وهذه الضوابط للأطباء حتى يتعلموا، لأن ديننا أغلى عندنا من كل شيء. نحن نعلم أنه في وقت المرض والألم أحيانا الطبيب أصلا ما يكونش في باله أنه ينظر إلى عورة، لأنه الآن عنده مريض ويحتاج أن يداويه، لكن اعتياد ذلك والإلفة عليه مع مرور الوقت قد يجعل الإنسان يستمرئ المعصية، يصبح كشف عورة المرأة بالنسبة له أمر عادي أو أمر طبيعي، وهذا لا يجوز. وهذه أعراض وهذه أبدان وهذا دين وحرمات يجب علينا أن نحافظ عليها، وحدود يجب ألا نتجاوزها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح جميع أطباء المسلمين، وأن يجعلهم أمناء على الأعراض، وأن يوفقهم إلى مداواة عباده، إنه ولي ذلك والقادر عليه.